صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاح أنوار هدينا المختار ما لاح أنوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث عن غزوة الأحزاب وما فيها من حكم وأحكام وعظات. في آخر درسنا السابق تساءلنا عن الوسيلة التي تم بها نصر الله عز وجل لعباده المسلمين في هذه الغزوة، وهي غزوة كبيرة وخطيرة، غزوة الأحزاب. وقلنا بإجابة مختصرة في آخر درسنا ذاك إن سر انتصار المسلمين في تلك الغزوة كالغزوات الأخرى كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والدعاء والانكسار، وكان ذلك كله بقيادة قائد تلك المعركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا لا يعني أن المسلمين لم يكونوا يأبهون بالعدد وبالوسائل والأسلحة التي ينبغي أن يجمعوا كل ما يستطيعون تجميعه منها، لا. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بالرأي الذي ارتآه سيدنا سلمان الفارسي سرعان ما دعا أصحابه إلى اتخاذ هذه الوسيلة، وهي وسيلة أعجمية لم تكن معروفة عند العرب. حفر الخندق شيء مهم كان آنذاك، ولو كانت هذه الأسلحة المألوفة والمعروفة اليوم موجودة آنذاك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يحرص على استعماله. لكن هذه الأسلحة بل هذه العدد وهذه الأعداد كلها بمثابة الجسد، أما الالتجاء إلى الله وصدق التضرع على باب الله والانكسار واستمرار المسلمين ب دعائهم وتلتجائهم وتضرعهم واستقامتهم على أوامر الله عز وجل، فذلك من هذه الأسلحة والعدد مثل الروح من الجسد. الجسد بدون روح ماذا عسى أن يفيد؟ لا يفيد شيئا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وكلنا نقرأ كتاب الله أو نسمع كلام الله يتلى على مسامعنا، نعم، نسمع قوله عز وجل إذ تستغيثون ربكم ف فاستجاب لكم أنه أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى هذا الربط؟ معناه نظرا إلى أنكم استغفتم ربكم عز وجل واتخذتم من هذه الاستغاثة وردا دائما دائما لكم، فاستجاب الباري عز وجل لكم. كان هذا في غزوة بدر، وكان هذا في غزوة أحد، وكان هذا في غزوة الأحزاب، وستجدون هذا في الغزوات الآتية أيضا. من المهم جدا أيها الإخوة أن نعلم هذه الحقيقة، لا سيما في هذا العصر. من المهم جدا أن نعلم نحن وقادتنا في بلدتنا هذه وفي سائر البلاد العربية والإسلامية أن السلاح والعدة ومسابقة الآخرين في هذه الوسائل ضرورية، لكنها جسد يحتاج إلى روح. روح هذا الجسد هو الالتجاء إلى الله عز وجل. ثم عندما ننظر إلى تاريخ هذه الأمة الإسلامية من بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، نجد هذه الحقيقة التي أقولها لكم مدعومة بدلائل. كلما امتد الزمن امتد عمره ازدادت هذه الحقيقة ألقا وظهورا وجلاء. يعني في عندنا ما يسميه المناطق الطرد والعكس، ننظر فنجد كلما كان المسلمون في مواجهاتهم لأعدائهم مستقيمين على أوامر الله، متضرعين على باب الله بانكسار دائم، ننظر فنجد أن النصر كان حليفهم. وكلما أعرض المسلمون عن هذا الدواء، ننظر فنجد أن الانكسار والخذلان كان حليفهم. هذا معنى دليل الطرد والعكس. نعم، يعني ذكرنا هذه الحقيقة مرارا. فتح القسطنطينية كان على يد من؟ كان يدي على محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وهو الذي قال عنه رسول الله في الحديث المعروف: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. طيب، ما قصر محمد الفاتح في تجميع العدد والتقنية الحربية نهائيا، ما قصر في ذلك أبدا، بل كانت الأجانب منبهرين بجهوده هذه التقنية الحربية. لكن كل ذلك كان بمثابة الجسد الذي لا يمكن أن يفعل شيئا لولا الروح التي سرت في هذا الجسد، الروح التي سرت في هذا الجسد الالتجاء إلى الله منه ومن جيشه. نعم، وأي التجاء؟ لا التجاء بساعة ساعتين وكذا، لا، أولا الاستقامة على أوامر الله، ثانيا استمرار التضرع والالتجاء على أعتاب الله. وظيفة، وظيفة. نعم، وقلت لكم في مناسبة مرت أنه في الليل الفاصل من بعد ما بنى محمد الفاتح القلعة المعروفة، ربما رآها من فيكم، نعم، في اسطنبول، أمضى الليل كله في غرفة عملياته، يعني في خيمة كانت نصبت له، متضرعا باكيا ملتجئا إلى الله عز وجل. دخل عليه ياوره، يعني مستشاره، كان يقال عنه ياور، في جنح الليل ليستشيره بأمر. نظر وإذا هو ساجد على التراب، ليس بين جبهته وبين التراب فاصل سجادة نحو ذلك، لا لا، على التراب يمرغ وجهه باكيا يخاطب الله، يستنزل نصرا من سمائه. وقف هذا اليور وقفة الجندي أمام القائد لا يتحرك إلى أن انتهى من صلاته. كم بقي الله أعلم. كان النصر المؤزر للمسلمين صبيحة ذلك اليوم، وتحدث التاريخ عن فتح القسطنطيني الشيء العجيب الغريب. احتلال الصليبيين للبيت المقدس استمر مدة طويلة، أكثر من 200 سنة. نعم، ثم كيف كان النصر؟ كان النصر طبعا لابد من الوسائل المادية، هذا شيء معروف. جسد لابد من الجسد، هذا الجسد لابد من وجوده، الروح تعمل عملها داخل هذا الجسد. لكن السر الذي تم به إجلاء الصليبيين من بيت المقدس وتطهير فلسطين منهم ما هو؟ الالتجاء إلى الله. وكان بطل هذا الالتجاء إلى الله نور الدين زنجي، نور الدين الشهيد المدفون هنا، وصلاح الدين الأيوبي طبعا، والجنود الذين معه على نهجه. صلاح الدين الأيوبي وضع خطة أيها الإخوة لمواجهة الصليبيين، خطة مكشوفة وخطة سرية. الخطة المكشوفة لا نتكلم عنها، الإعداد، لكن الخطة الأخرى زرع سبع قاسيون كله من أبنية مدارس شرعية، مدارس شرعية، واستدعى إليها الشباب ليدرسوا الشريعة الإسلامية، وبنى مثل ذلك أو أكثر أيضا في القاهرة، وكان يرعى هذه المدارس بذاته بشكل مباشر، وكان يحضر دروس هذه المدارس آنا متعلما وآنا معلما، آنا يجلس مجلس التلميذ بين التلاميذ وآنا معلم. اصطفى من خريجي هذه المدارس من بلاد الشام ومصر الجند الذي حارب به الصليبيين، جند من المسلمين حارب به صلاح الدين ونور الدين زنجي الصليبيين، قوامه الالتزام بأوامر الله والالتجاء إلى الله والتسبيح، تسبيح الله في البكور والآصال. الباري عز وجل نصر، طهر فلسطين من الصليبيين، وكانوا قد اتخذوا لأنفسهم من فلسطين وطنا. نعم، وكانت مواطئ أقدامهم قد غرست وأصبحت لها جذور. طبعا كلما استمر العدو أكثر كلما صعب ترحيله. نعم، كيف كانت الالتجاء إلى الله؟ ألسنا بحاجة؟ طيب لماذا ندرس السيرة النبوية الآن؟ من أجل أن نخطف من هذه العبر أدوية لأمراضنا، من أجل أن نخطف من هذه العبر علاجات لمشكلاتنا، أليس كذلك؟ طيب، لكننا ندرس ثم نعود كما كنا، نروح في أماكننا. مشكلاتنا اليوم ليست يعني أكثر خطورة من مشكلة احتلال الصليبيين لفلسطين بالأمس، أبدا. تلك الأيام كان خطورتها أكثر، أكثر من 200 سنة الصليبيين اتخذوا من فلسطين موطنا له. انتهت المشكلة، لكن بهذا العلاج. طيب اليوم لماذا لا نتخذ من هذا العلاج دواء لنا؟ مفتاح موجود، ولسان الحال في تاريخنا الأغر، بل في كتاب ربنا الذي نتلوه صباحا مساء، أو ينبغي أن نتلوه صباحا، يقول لنا تعالوا ويحكم استعملوا هذا المفتاح ولسوف تجدون النصر قاب قوسين. المهم ماذا نقرأ بين السطور في غزوة الأحزاب وفي كلام الله وفي تاريخ الفتوحات الإسلامية؟ هذا هو الذي نقرأه. الأمة أولا، ثانيا الجيش الذي يواجه الأعداء وخططهم ومكائدهم ثانيا. لا بل أنا أقول العكس، الجيش أولا والأمة بقضها وقضيضها ثانيا، لأن الجيش هو الذي يقف المرصاد، وهو ينبغي أن يكون القدوة لنا في الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الجيش يكون إمامنا في الالتجاء، في التضرع، في الانكسار على باب الله، الالتزام بأوامره ونحن نقتدي به. هذه الحقيقة لا ريب فيها نهائيا بشكل من الأشكال، والعكس صحيح. عندما في أي بلد، في أي مكان وفي أي عهد، عندما يكون المسلمون مسلمين بمظاهرهم وأشكالهم، ثم ننظر فنجد سلوكهم لا يتفق مع دين الله عز وجل، ننظر فنجد أنهم بعيدون كل البعد عن التضرع، عن الدعاء، عن الانكسار على أعتاب الله سبحانه وتعالى، لن تجد النصر حليفا لهم قط أبدا. ملوك بني الأحمر في الأندلس كانوا يتمتعون بغنى ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره، كانوا يتمتعون بقوة مادية ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره، كانوا يتمتعون بوسائل حربية ما كان أسلافهم يتمتعون بمعشاره. ومع ذلك ما أفاد ملوك بني الأحمر كل ذلك شيئا. لماذا؟ لأنهم انغمسوا في الملهيات والمنسيات عندما كثرت الأموال وكثر البذخ، وأصبحوا يمضون أيامهم ولياليهم في الأبنية والقصور، نعم، والبذخ والترف وما إلى ذلك. ما تعرفون ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن طردوا من تلك الجنة إبرة كبيرة لكننا لا نعتبر بها، في حين أن أسلافهم دخلوا الأندلس وهم فقراء، ليس معهم معشار القوة التي كانت مع ملوك بني الأحمر، لم يكونوا يتمتعون إلا بالشيء البسيط البسيط من العدد والوسائل، لكنهم كانوا محصنين بالإيمان بالله، كانوا محصنين بالالتزام بأوامر الله، بالالتجاء إلى الله عز وجل. طيب، الباري سبحانه وتعالى جعل لهم من أندلس دولة إسلامية عظيمة، نعم، تضاهي بل تباهي الدولة الإسلامية في المشرق. واليوم جزء كبير من الحضارة الإسلامية المتمثلة في العلوم الإسلامية هي ثمرات تلك الحضارة في الأندلس. شوف، لاحظ، إذن الجيش كلما كان أفراده بدءا من قادته إلى جنوده وما بينهما كلما كانوا أكثر التزاما بأوامر الله، بالطاعات، بالعبادات، بالصلوات، نعم، ثم كلما كانوا أكثر التجاء إلى الله وتضرعا على أعتاب الله وبكاء وما إلى ذلك كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل يكرمهم بخوارق النصر، بخوارق النصر. لكن إذا كان الأمر على العكس، إذا كانت المعسكرات أينما كانت، أنا أتحدث أينما كانت، لا تشم فيها رائحة الدين، لا تشم فيها رائحة الإسلام، لا تشم فيها رائحة العبادة، فضلا عن الالتجاء إلى الله. فلسان حال هؤلاء يقول لله: لسنا بحاجة إلى نصرك، لدينا من القوة ما يغنينا عن الانتصار بك. معقول؟ هذا ما ينبغي أن نفهمه من جواب عن هذا السؤال: كيف كان انتصار المسلمين؟ ريح هوجاء تطير خيام المشركين. نعم، على اختلاف أحزابهم وقبائلهم تطير قدورهم، الرعب الذي داخل نفوسهم، حتى نادى أبو سفيان وكان آنذاك قائدا من قادة الجيش المشركين، نعم، إن الريح تفعل ما تفعل بقدورنا وخيامنا إلى آخره، ذلك فارحلوا فإني راحل. رعب دخل قلوبهم، في حين أن حذيفة بن اليمان يعود ليدخل إلى معسكر المسلمين. الفارق بين معسكر المشركين ومعسكر كم كيلو؟ 3 كيلو؟ 4 كيلو؟ يقول: فجعلت كأني أسير في حمام. الشغل من عند ربك، من عند رب العالمين، هو الذي يدير ملكوته. طيب ألا نعقل هذه الحقيقة؟ الأمر السادس، مسألة فقهية ينبغي أن نتبينها. أذكر بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر وقضاها بعد أن دخل وقت المغرب. سبب انشغال المسلمين في تلك الساعات بالرمي بين المسلمين وبين المشركين والخندق بينهما. هذا الرمي بالنبال عاق المسلمين أو كثيرا منهم عن النهوض إلى الصلاة في ميقاتها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد المغرب، وثل من الصحابة مثل سيدنا عمر وأبو بكر وآخرون كذلك فاتتهم الصلاة فقضوها. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن الصلاة المكتوبة فريضة، إذا تركت يجب أن تقضى، ولو لم يكن سبب الترك النسيان، ولو لم يكن سبب الترك النوم. وفي حديث: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ربما توهم بعض السطحيين أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز قضاء الصلاة إلا في حالتين: الحالة الأولى النوم عنها، والحالة الثانية النسيان لها. أما إذا تركها عمدا لا، لا تشرع، لا يشرع القضاء. البعض ربما هكذا يتوهم، وفي الناس من يتوهم ذلك فعلا، هذا التوهم ليس صحيحا. يعني حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس له مفهوم مخالف، بمعنى إذا كان ترك الصلاة عن عمد لا عن نوم ولا عن نسيان لا تقضى، ليس له مفهوم مخالف. لماذا؟ لأن النبي هنا عندما ترك صلاة العصر لا كان نايم ولا كان ناسي، وقد قضى مع ذلك صلاة العصر. إذن فهذا الحديث لا مفهوم مخالف له. وأمامنا دليل آخر واضح الدلالة جدا، حديث صحيح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنجد في غزوة بني قريظة الآتي في الدرس التالي إن شاء الله: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة، طبعا كل الصحابة اتجهوا إلى بني قريظة، البعض منهم أدركته صلاة العصر وهم في الطريق فوقفوا يتشاورون، البعض قالوا لا نصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة، حتى لو وجدنا أن الشمس غربت لن نصليها إلا في بني قريظة، لأن النبي هكذا قال. فئة منهم إخوانه قالوا: لا لا، لم يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، قصد أن نكون في وقت العصر هناك. طيب الآن احنا تأخرنا، ما ينبغي أن تكون مصيبتنا مصيبتين، التأخر وكما ترك الصلاة؟ لا، خلينا نصلي. فالبعض صلوا والبعض وجدوا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطبق حرفيا، ما صلوا. طيب عندما وصلوا إلى بني قريظة، الناس الذين لم يصلوا ماذا صنعوا؟ قضوا. أخبروا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك وقضوه على علم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الصلاة المكتوبة إذا تركت، إذا تركها مسلم، يعني تركها لا إنكارا لا جحودا والعياذ بالله بيكفر، تركها كسلا إهمالا مثل كثير من الناس، نعم، هل يطالب بقضائها أم لا؟ يطالب بقضائها، نعم. كل من يتصور الأمر على خلاف ذلك هو مخطئ. وعلى هذا الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كلهم وكل فقهائنا المسلمون، لأن كلام الباري عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يدلان دلالة قاطعة صريحة على هذا الموضوع. طبعا إذا الإنسان ترك الصلاة جحودا كفر، والكافر إذا دخل الإسلام الإسلام يجوب ما قبله، ما في يعني، ولو كان هذا مرتد، لكن إذا دخل الإسلام عند كثير من العلماء خلاص يجوب ما قبله. لكن نحن ما نستطيع نكفر الناس كلهم لأنه والله تركوا الصلاة. الذي يترك الصلاة كسل المسلم لكن فاسق، نعم، تهاونا فاسق، عاد تاب إلى الله عز وجل، نقول له ينبغي أن تقضي الصلاة. وهنا لكي لا نشعر بثقل المسؤولية، لا، الباري عز وجل الرحيم ولطيف، صحيح زيد من الناس ترك 3 سنوات ثم تاب إلى الله عز وجل، سأل قلنا له ينبغي أن تقضي هذه الصلاة، قال سبحان الله 3 سنوات متى وكيف يتاح لي أن أقضي صلاتها؟ المسألة أبسط من هيك. اعزم أولا على أنك ستقضي، أيوة. ثانيا لا تصلي السنن، السنن لو ما صليتها الله ما بيحسبك عليها، أنت زمتك مشغول بدين عليك، ما تتصدق، ليش يلي مشغول زمته بدين عليه بتصدق؟ قبل ما تصدق روح وفي زمتك، نعم. فنقول له صلي مع كل فرض فرضا، صليت العصر الآن أداء، صلي قبلها، نعم، 4 ركعات قضاء، صلاة المغرب صليتها صلي معها 3 ركعات قضاء، العشاء صلي معها 4 ركعات عشاء، في الشهر إذا تكون قضيت شهر، في السنة تكون قد قضيت سنة. الإمام صلي سنن، معليش الرب عز وجل بيقبل منا الفرائض، هذه برأبتك أهم، بل في الفقهاء من حرم على هذا الإنسان الانشغال بالسنن ما دامت في عليه فرائض. سيدنا عمر يقول لي، سيدنا أبو بكر يقول لعمر: إن الله لا يقبل فريضة نافلة حتى تؤدى الفريضة. المسألة أهون. إذا امتد العمر بهذا الإنسان إلى أن قضى في الصلاة فذاك، وأما إذا عاجله الموت هرم وقد عزم على القضاء يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، قد غفر له. العزم عندما يعاجله الموت ينزل منزلة القضاء، نعم. إذن هذا الحكم الفقهي ينبغي أن نكون على ذكر منه وعلى بينة منه. الآن نتحدث باختصار عن غزوة بني قريظة ونحيل التفصيل فيها واستنباط أحكامها إلى الدرس القادم إن شاء الله. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق دخل مكة ووضع السلاح أتاه جبريل فقال له قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، الملائكة ما وضعت السلاح، فاخرج إليهم. قال إلى أين؟ أشار سيدنا جبريل بإصبعه إلى ضاحية بني قريظة، قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر الله عن طريق سيدنا جبريل، ونادى في المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس كلهم وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، أدرك كثير منهم العصر في بني قريظة، والبعض كما قلنا تخلفوا فاختلفوا، منهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر استجابة لحرفية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع رسول الله هناك؟ حاصر بني قريظة. تذكرون ماذا صنع؟ أقذر خيانة في التاريخ، ما في أقذر منها، قرأت التاريخ كثير، أقذر من هذه الخيانة ما في. بنو قريظة آمنون مطمئنون، لم يجدوا من رسول الله إلا خيرا، ولم يجدوا من المسلمين إلا أمنا وطمأنينة، لم يعيشون كأنهم مسلمون بكل معنى الكلمة. طيب، انتهزوا فرصة الضيق الذي انتاب المسلمين، أحدق الأحزاب المسلمين قبيلة غطفان وفزارة وبني مرة والمشركون في مكة وبنو النضير وبنو قينقاع، كلهم أحدقوا بالمدينة المنورة. في تلك الفترة طاب لبني قريظة أن تعلن أنها نقضت العهد وأنها أصبحت الآن مع الذين جاءوا ليقاتلوا المسلمين. معقول؟ طيب أجلوها حتى تخلص المعركة؟ لا، شيء طبيعي أن يأمر الله رسوله بهذا الذي فعل. حافر بني قريظة وهم متحصنون بحصونهم، حصونهم كانت معروفة، مدة 25 ليلة وقيل 15 يوما، الله أعلم. ضاق الأمر على بني قريظة، كعب بن أسد القرظي هو رئيسهم، جمع مستشارين وقال لهم يا معشر اليهود، قد نزل بكم من الأمر ما تروا، وأنا أعرض عليكم ثلاثة أمور، اختاروا واحدا منهم. قالوا طيب تفضل. قال أولا نتابع هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم، تنتهي المشكلة. قال لا، لا نفارق حكم التوراة أبدا. أني التوراة؟ التوراة اللي هم كاتبينها بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. أنا طيب، الحل الثاني، فهلما نقتل أولادنا ونسائنا ثم نخرج إلى محمد، ما في ورانا شيء، من غامر بقى. وقالوا طيب وما ذنب المساكين؟ طيب لكان شو الحل؟ الحل الثالث قال طيب بكرة سبت ومحمد وأصحابه يعلمون أننا في سبت ما نعمل شيء، فتعالوا نغامر ونواجه المسلمين بالقتال لعلنا نحصل منهم على غرة، لعلنا ننتصر عليهم. رفضوا أيضا القتال يوم السبت، ما بيصير. وعندئذ طيب استسلموا للأمر الواقع وخضعوا لحكم رسول الله. نزل طيب حكم بما شئت فينا. بنو قريظة كانوا في الجاهلية حلفاء للأوسيين، في بينهم بالأوسيين صداقة ومودة، فدعا رسول الله رجلا من الأوس ليحكم هو في الأمر. مين كان؟ سيدنا سعد بن معاذ. نعم، كان مريض وكان قد أصابه سهم في كاحله فكان يمرض في خيمته، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به على حمار. لما وصل قال رسول الله لأصحابه قوموا إلى سيدكم، فقاموا وأهانوه، نزل. طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما يراه فيهم. قال يا رسول الله أحكم نافذ على من ها هنا وها هنا؟ يتأدب مع رسول الله، يعني أنا إذا حكمت لن يرى حكمي نقضا، حكمي نافذ على الموجودين، يعني أنت بتنفذ حكمي؟ قال نعم. فقال تقتل مقاتلتهم جميعا، كل الذين نعم كانوا على قدرة للقتال ومتهيئين للقتال إلا من دخل الإسلام. فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وأنزل هؤلاء الخونة نعم، وجيء بهم نعم إلى الخندق فكانوا يقتلون واحد أثر آخر، طبعا إلا من دخل الإسلام، في منهم من دخل الإسلام مثل يمين وكم واحد نعم. أما حيي بن أخطب النضري الذي كان هو سبب إقناع كعب بن أسد بما فعل، فقد جاء به إلى رسول الله وقد قيدت يداه إلى عنقه، ولما نظر إلى رسول الله قال والله ما عاتبت نفسي في عداوتك، أنا لهلأ على ما كنت، لكن من يخذل الله يخذل، يلي الله بيخذله ما في فائدة، وضربت عنقه في من ضرب عنقه. لو أنه أسلم لنجا. لاحظوا أيها الإخوة، لم يكن قتل رسول الله لهم لأنهم كافرون، حتى ما حدا يصطاد بالماء العكر في هذا العصر، إنه نشوف لأنه كفار قتلهم، صلوا المدة كفار، ليش ما حدا قتلهم؟ كانوا كفار ما حدا قتلهم، قتلهم الخيانة التي بدرت منهم. وفي ذلك الوقت نعم في أحلك الأوقات بحسب الظاهر بالنسبة للمسلمين نعم. لكن طبعا لو أن الواحد منهم دخل الإسلام معنى ذلك أنه يقول أنا آسف، أنا أعتذر عن الخيانة التي كانت، ولذلك لن أخون مرة أخرى، ومن أجل هذا يحرز دمه. ماذا نفهم من غزوة بني قريظة؟ ما هي المبادئ والعظات التي ينبغي أن نأخذها منها؟ موعدنا في شرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين. تجلى اللهم علينا تجلي رحمة، تجلي صفح. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحفظنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من سائر الشوائب، طهر اللهم قلوبنا من سائر السخائم، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم متعنا بذل العبودية لك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاحت انوار هدينا المختار ما لاحت انوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم